بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. هذا كلام في برهان الإمكان، وقلنا أن هذا البرهان يتوقف على بيان مقدمات كانت المقدمة الأولى، هو أنه كل موجود أو كل شيء نتصوره فهو إما يكون الوجود له واجبا، يعني يكون وجوده من نفسه، لا ليس أنه أحد أفاض عليه الوجود، وجوده من نفسه، وإما أن يكون الوجود له ليس واجبا بل ممكنا. ما معنى أنه ممكن؟ يعني من الممكن أن يوجد ومن الممكن أن لا يوجد، فهو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، مثل ماهية الإنسان. الإنسان إذا وجدت علته يوجد، وإذا لم يوجد توجد علته فعدم العلة علة لعدم المعلول، يعني وجدت علة العدم. خلي شوية نصير أدق، كنا نقول إذا ما وجدت علته لا يوجد، هسه شنو نغير؟ نقول إذا ما وجدت علته فقد وجدت علة عدم الوجود، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول. عدم علة الإنسان علة ماذا؟ لعدم وجود الإنسان. فممكن الوجود هو ما كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ليس الوجود له أولى من العدم، ولا أن العدم له أولى من الوجود، وإنما كل من الوجود والعدم يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. بتعبير آخر يقولون بأنه ارتفاع النقيضين محال، لكن هنا نحو من أنحاء ارتفاع النقيضين، يعني أنه الإنسان لا هو موجود في حد ذاته، لا هو موجود ولا هو معدوم، في وجوده يحتاج إلى علة وفي عدمه لا يحتاج إلى علة. هذا معناه أنه ارتفع النقيضين عن الماهية، معناه أنه وجودها يحتاج إلى علة وعدمها يحتاج إلى علة. غاية الأمر علة العدم سهلة، وهو عدم العلة. عدم العلة علة لعدم المعلول، بينما علة الوجود لا بد من وجود علة مريدة. زين، إذن الموجود إما واجب يكون الوجود له من ذاته، وإما أن يكون الوجود مفاضا عليه بواسطة العلة، وإما أن يكون ممتنع الوجود بأن ماذا؟ لا يمكن أن يفاض عليه الوجود. ومثلنا له بمثال حسي وهو النور. النور نوريته من ذاته، والأشياء مثل الكرسي هذه نوريتها مفاض عليها، يفاض عليها النور. وعندنا الظلام هذا عدم النور، فما يناظر واجب الوجود النور الذي نوريته من نفسه، هذا وجوده من نفسه. ما يناظر ممكن الوجود ما هو؟ الأشياء هذه التي يفاض عليها النور. القمر يفاض عليه النور فيصير ماذا؟ منيرا. شنو الآية تقول؟ والقمر نورا، الشمس ضياء، والقمر نورا. يعني فرق بين بين الشمس والقمر بالتعبير. لماذا؟ لأنه هذا نوريته من ذاته، وذاك نوريته بالانعكاس، يفاض عليه النور، وإلا هو في حد ذاته لا يقتضي النورية. والقسم الثالث الظلام هو العدم، هذا أصلا لا يفاض عليه الوجود، هو الممتنع الوجود، مثل شريك الباري، هذا مثل الظلام لا يمكن أن يفاض عليه الوجود. ها هذه هي المقدمة الأولى من مقدمات برهان الإمكان. المقدمة الثانية، نحن نريد أن نسلط الضوء على ممكن الوجود، وهو القسم الثاني. ممكن الوجود قلنا أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم ككفتي الميزان. إن وجدت علة الوجود فيوجد، وإن لم توجد علة الوجود فهي علة للعدم. هذا يقول أن كل ممكن إذن في وجوده يتضح أنه يحتاج إلى علتين، ولا ينكر ذلك إلا هناك في الإلهيات كأنه معبر غبي. هنا يقول لا ينكر إلا ذو مسكة، لا ينكر أصل العلية إلا ذو مسكة، يعني ذو عقل. ما يمكن أن يقول بأنه هذا الشيء الذي هو لا يقتضي في ذاته الوجود حصل الوجود من ذاته. فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، هو بنفسه ما يستطيع أن يوجد نفسه، فكيف أوجد نفسه؟ والمقدمة الثالثة، تكلمنا عن مسألة الدور والتسلسل، وقلنا بأن الدور محال والتسلسل محال. الدور هو أن يكون ألف علة لباء وباء علة لألف، هذا ما يمكن أن يكون. لماذا؟ لأنه العلة لابد أن تكون موجودة قبل المعلول. فأنت تقول لي ألف علة لباء، معناه ماذا؟ أن ألف موجودة قبل باء، وتقول باء علة لألف، يعني معناه أن باء وجد قبل ألف، فكان المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، وهذا محال. ويمكن أيضا إرجاعه إلى اجتماع النقيضين، يعني هذا كان موجودا وباء كان معدوما، وكون باء علة لألف معناه أنه هو كان موجود وألف معدوم، فكان هذا موجود ومعدوم، في كل من ألف وباء يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت. ومثاله العرفي هذه المجاملات، تفضل ادخل أنت قبلي، يقول له لا والله أنا ما يصير، أنا ما أدخل إلا أنت تدخل. وذاك يقول لا والله أنا ما أدخل أنت إلا إذا أنت تدخل البيت. كلاهما حينئذ لاستمر وكلاهما لن يدخل البيت، أنه توقف كل منهما على الآخر. والأمر الآخر الذي قلنا أنه مستحيل من ضمن المقدمات، التسلسل. تسلسل ماذا؟ أن يكون ألف علته ماذا؟ باء، باء علته جيم، وجيم إلى ما لا نهاية، جيم علتها دال، ودال علتها هذه إلى ما لا نهاية من المعاليل والعلل. هذا قلنا أنه يكون مستحيلا. لماذا؟ لأنه يكون بالمحصلة أن تكون عندنا معلول بلا علة، لأنه كل فرد من أفراد السلسلة الضخمة غير المتناهية تضع يدك عليه يكون معلولا. إذن أين العلة؟ تبقى تسأل أين العلة. مثل أسأل إنسان ما كيف جاء إلى هذا العالم؟ أبو أمه ولده، وأبو أمه كل منهما له أب وأم، وهكذا لابد أن نصل إلى مرحلة أنه يوجد أب لا أب له، وإلا إذا كل واحد أبو أم أبو أم أبو أم يتوقف كل فرد هذا الفرد الأخير يتوقف على أن يكون لأبويه أبوين وذاكما أبوين إلى ما لا نهاية. إذن هذا الفرد الأخير لن يوجد، يبقى هكذا يتوقف ألف يتوقف على وجود باء، وباء يتوقف على وجود جيم، وكل منهم يتوقفون. إذن ألف سوف يوجد ولا لا؟ لا زال إلى ما لا نهاية هو متوقف، إذن لن يوجد إلى ما لا نهاية، هو لن يوجد. هذا تصوير للامتناع. تصوير آخر يقول لك بأنه هذه السلسلة الغير متناهية هي معلولة، هذه السلسلة معلولة، ما هو علتها؟ لا يكون لها علة. عندنا سلسلة تنظر إليها من بعيد، سلسلة غير متناهية، هذه السلسلة اللي هي هذا الخيط ما هو علته؟ لا يوجد له علة، لا بد أن تتوقف السلسلة حتى توجد العلة. هذه هي المقدمات. خلنا نقرأ المقدمات. يقول بأنه تقرير هذا البرهان يتوقف على أمور: الأول، تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن، وذلك لأن الموجود إما أن يستدعي من صميم ذاته ضرورة الوجود، يعني وجوده من نفسه، ولزوم تحققه في الخارج، فهذا هو الواجب لذاته وثنى له بالنور، وإما أن يكون متساوي النسبة إلى الوجود والعدم ولا يستدعي في ذاته أحدهما، وهو الممكن لذاته كأفراد الإنسان وغيره. والأمر الثالث أن الأمر الثاني طبعا هو الأمر الثالث هو الممتنع الوجود مثل شريك الباري. الأمر الثاني كل ممكن يحتاج إلى علة في وجوده، وهذا من البديهيات التي لا يرتاب فيها ذو مسكر، يعني ذو عقل، فإن العقل يحكم بالبداهة أن الشيء الذي لا يستدعي في ذاته الوجود، الشيء الذي هو في ذاته متساوي النسبة للوجود والعدم، يتوقف على أمر آخر في وجوده، وإلا فوجوده ناشئ من ذاته، هذا خلف، لأنه لا يقتضي الوجود، فكيف نشأ الوجود من ذاته؟ يصبح واجب الوجود لا أنه يصبح ممكن الوجود. الأمر الثالث الدور الممتنع، وهو عبارة عن كون الشيء موجود للثاني والثاني موجود للأول، ووجه امتناعه أن مقتضى كون الأول علة للثاني أنه الأول متقدم على الثاني وتأخر الثاني عنه، ومقتضى كون الثاني علة للأول بالعكس، تقدم الثاني وتأخر الأول، فينتج كون الشيء الواحد في حالة واحدة في زمن واحد متقدم متأخر، وأيضا موجود وغير موجود. إن امتناع الدور الوجداني إذا اتفق صديقان على إمضاء وثيقة واشترط كل واحد منهما إمضاء الآخر، فتكون النتيجة توقف إمضاء كل واحد على الآخر، ولن تتوقع هذه الورقة. الأمر الرابع التسلسل محال، وهو عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعاليل الممكنة مترتبة غير متناهية، ويكون الكل متصفا بوصف الإمكان، يعني ممكن يتوقف على ممكن آخر، وممكن آخر يتوقف على ممكن ثالث، وإلى ما لا نهاية، بين يتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على داء، وهكذا إلى ما لا نهاية. والدليل على استحالته أن المعلولية وصف لكل جزء من الأجزاء السلسلة الضخمة، فعندئذ يطرح هذا السؤال: إذا كانت السلسلة الهائلة معلولة، فما هي العلة التي أخرجتها من كتم العدم إلى عالم الوجود؟ والمفروض أنه ليس هنالك شيء يكون علة ولا يكون معلولا، يعني لم تقف السلسلة، إذن ما عندنا شيء. إذا تقول لا السلسلة تنقطع بشيء هو واجب الوجود، خلاص أثبتنا أنه يوجد واجب الوجود، بس الكلام أنه كل السلسلة هي ممكنة الوجود. فإن قلت، يقول في هذا، فإن قلت يقول بالنتيجة أنه عندنا علل ومعاليل، الأول معلول ما هو علته؟ الثاني، والثاني معلول ما هو علته؟ الثالث، عندنا علة ومعلول بالنتيجة، هذا يكفي، مشوها، مش الشغل، عندنا علة، مو تريدون في عالم الإمكان أنه الممكن يحتاج إلى علة ومعلول، هذا عندنا علة ومعلول في هذه السلسلة بالجملة. يقول فإن قلت أن كل معلول من السلسلة متقوم بالعلة التي تتقدمه، فالجزء الأول وجد بالثاني والثاني وجد بالثالث، وهذا المقدار من التعلق يكفي لرفع الفقر والحاجة، عندنا علة ومعلول. أي واحد تضع إليه هذا الرقم مليار في السلسلة له علة لو لا؟ أي مليار واحد. زين، رقم تريليون له علة؟ أي تريليون واحد. فإذا بالنتيجة عندنا لا يكون هنالك حينئذ معلول بلا علة، هذا هو الإشكال. يقول المشكلة أنه كل جزء من أجزاء هذا تريليون المليار متصف بوصف الإمكان، والمعلولية. فإذن وصف العلية له ليست بالأصالة، وإنما هو معلول بالغير، يعني محتاج إلى الغير. فليس لكل حلقة دور الإفاضة والإيجاد بالاستقلال، ولا بد لها من علة. وحينئذ أين علتها؟ العلة وجدت؟ لا، لم توجد، لأن هذا المليار يحتاج إلى مليار واحد، زين مليار واحد يحتاج إلى مليار اثنين، وهكذا. إذن مليار لم يوجد ولن يكون علة لما قبله، لأنه لا زال متوقفا ينتظر متى تصير العلة، وهذه العلة تتوقف على ما بعده، هكذا كلهم ينتظرون. فإذن هو متى يتصف بالعلية لما قبله؟ لن يتصف بالعلية لما قبله. ولتوضيح ذلك يقول مثال: أنت خلي لما لا نهاية من الأصفار، تكوننا رقم، ما تكون الرقم صفر 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 صفر، متى تكون الرقم؟ إذا حطيت واحد مثلا، إذا قطعت هذه الأصفار. ولتوضيح المثال نمثل بمثال، وهو أنه واحدة من هذه المعاليل بحكم فقرها الذاتي بمنزلة الصفر، فاجتماع هذه المعاليل بمنزلة اجتماع الأصفار، ومن المعلوم أن الصفر بإضافة أصفار متناهية أو غير متناهية لا ينتج عددين، يعني عدد له قيمة، ولا هم يعني اعتبروا الصفر من الأعداد، بل يجب أن يكون إلى جانب هذه الأصفار عدد صحيح حتى يكون مصححا لقراءة تلك الأصفار. فقد خرجنا بهذه النتيجة أن فرض علل ومعاليل غير متناهية مستلزم إما تحقق المعلول بلا علة، وإما عدم وجود الشيء أصلا. زين، هذه هي المقدمات. الآن ما هو تقرير برهان الإمكان؟ نقول الآن هذا الكون اللي حولنا نشوفه، الأشجار، الأنهار، هل هي ممتنعة الوجود؟ نرجع للمقدمة الأولى. إذا تقول ممتنعة الوجود كلهم يضحكون عليك ويقولون أنت سفسطائي، الكون هذا عبارة عن وهم وخيال وعكوس في المرايا وظلال، كل شيء هذا ما عندنا وجود، عندنا عدم. هذا يحتاج إلى طبيب نفسي، ما أتكلم وياه. زين، هل هذا الكون واجب الوجود؟ وجوده من ذاته؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه نحن نجد التبدل والتغير، عصافير تموت، عصافير تولد، إنسان يموت وإنسان يولد. إذن لو كان الوجود من ذاته لا يزول، لا يتغير. فإذن هو ممكن الوجود، إذا وجدت علته يوجد، وإذا وجدت علة العدم يعدم. إذن أثبتنا بأن هذا الكون كله عبارة عن ممكن الوجود، لا أنه ممتنع ولا أنه واجب. إذا كان الأمر كذلك، حينئذ هذا الممكن ما هو علته؟ إذا تقولون علته هو ممكن آخر، حينئذ وهذا الممكن الآخر ما هي علته؟ إذا تقول الممكن الأول يستلزم ماذا؟ الدور. إذا تقول ممكن ثالث علته ممكن ثالث، والممكن الثالث إلى ما لا نهاية يستمر، يستلزم التسلسل، وقد فرغنا عن بطلان الدور والتسلسل. فلا بد من رجوع الممكن إلى أن تكون علته واجب الوجود، ما كان الوجود بنفسه وباقتضاء ذاته حتى تنقطع السلسلة، وإلا أن كل ممكن يحتاج إلى علة، علة الممكن الأول، الثاني، الثاني، الثالث، إلى آخره، لا بد أن يصل في مرتبة من مراتب هذا الممكن الوجود إلى الوجود الواجب، وإلا يستلزم إما الدور وإما التسلسل. وحينئذ هذا الوجوب الواجب، الوجود الواجب هو المراد إثباته. احنا نريد نثبت يا جماعة عندنا واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو برهان الإمكان. لا شك أن صفحة الوجود مليئة بالموجودات الإمكانية. ليش إمكانية؟ بدليل أنها توجد وتنعدم، وتحدث وتفنى، ويطرأ عليها التبدل والتغير. إذن ليس الوجود باقتضاء ذاتها وواجب لذاتها، وأمر وجودها لا يخلو، إما أن يكون لا علة لها، وهذا باطل لأن كل ممكن يحتاج إلى علة، وأن يكون بعضها علة لبعض الآخر يستلزم الدور، أن يكون بعضها معلول لبعض الآخر والآخر معلول إلى ما لا نهاية وهو ممتنع لاستلزامه التسلسل. الرابع، وراء تلك الموجودات الإمكانية علة ليست بمعلولة، بل يكون الواجب الوجود لذاته وهو المطلوب. فاتضح أنه لا يصح تفسير النظام الكوني إلا بانتهاء الممكنات إلى ما يكون الوجوب الواجب إلى الواجب لذاته القائم بنفسه. فهذه الصورة هي التي يصححها العقل ويعدها خالية عن الإشكال. وقد ورد برهان الإمكان في الذكر الحكيم في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كيف؟ يعني يبين أنتم أيها الناس تفتخرون في وجودكم إلى الله. في الفقرة التي تنسب إلى الإمام الحسين عليه السلام من دعاء عرفة الأخير، هذه يقول: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ نظير هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء في وجودكم، أنتم ممكنات تحتاجون في الوجود إلى واجب الوجود. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك هو أغنى وأقنى، يعني أنتم فقراء، يعني بالملازمة هنا مو بالمدلول المطابقي، هو أغنى يعني أنتم فقراء أغناكم الله. وأول غناء هو غناء الوجود، أنه أفاض عليكم الوجود، وهذا نعمة، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا موجودا. أقنى من القنية، اللي هي مثلا أن يقول أنا اقتنيت سيارة، أنا اقتنيت تليفون، يعني أغناكم وأقناكم، أعطاكم هذه الأمور التي تستفيدون منها. كذلك قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، مطلق الغني، الغنى سواء غنى المالي، غنى المادي، الغنى الوجودي، وأنتم فيكم مطلق الفقر المادي والوجودي. وأشار تعالى إلى أن الممكن لا يتحقق بلا علة، ولا تكون علته نفسه، بقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء. أنتم ممكن الوجود، كيف وجدتم؟ ما ممكن أن توجدوا من غير شيء. أم هم الخالقون، هم خلقوا أنفسهم؟ هذا ما ممكن، لأنه يستلزم ماذا؟ أن يكون فاقد الشيء معطيا له. وإلى أن الممكن لا يصح أن يكون خالقا لممكن آخر، بقوله تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض. هي السماوات، يعني أنتم تحتاجون إلى الخالق، والسماوات أيضا تحتاج إلى الخالق، لا أنه أنتم خلقتم السماوات والأرض. بل هؤلاء لا يوقنون، لا يصلون إلى مرحلة اليقين، يقون في الشك. زين، البعض استشكل بإشكال، قال: إحنا عندنا قاعدة عامة عقلية، والقاعدة العقلية لا يمكن تخصيصها. ما هي القاعدة العقلية؟ أن كل شيء يحتاج إلى علة. فإذا أنتم تقولون بأنه الله واجب الوجود، وواجب الوجود لا يحتاج إلى علة، خصصتم القاعدة العقلية، فقلتم كل شيء يحتاج إلى علة إلا واجب الوجود. والحال بأن القاعدة العقلية لا يمكن تخصيصها، لأن العقل متى يحكم؟ العقل إنما يحكم إذا أدرك تمام حيثيات الموضوع، وإلا إذا بقيت حيثية من الحيثيات يشك فيها لا يحكم العقل. هو ما حكم بأنه كل شيء يحتاج إلى علة إلا إذا تم الموضوع عنده. فكيف خصصتم هاي القاعدة العقلية؟ إذن هذا البرهان غير صحيح. نقول لا، أنت إشكالك غير صحيح، أنت ما فاهم القاعدة العقلية. لأن القاعدة العقلية شنو تقول؟ كل ممكن يحتاج إلى علة، مو كل شيء يحتاج إلى علة. والجواب أن القاعدة تختص بالموجودات الإمكانية، إذ الحاجة إلى العلة ليست من خصائص الموجود بما هو موجود، بل من خصائص الموجود ممكن. ويجب انتهاء أمر الإيجاد إلى ما يكون الوجود عين ذاته، لما تقدم من برهان التسلسل والدور. زين، هذا بالنسبة إلى برهان الإمكان. برهان الحدوث من البراهين التي يستدل بها على إثبات وجود الخالق، برهان الحدوث وقد يستدل به إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد، يعني لا تدركه الأبصار. تقول أنا يعني الحواس تقول أنا شهدت الشيء الفلاني، شهدته بحواسك، فإذا لا تدركه الشواهد يعني لا تدركه الحواس ولا تحويه المشاهد. المشاهد هي النوادي والأماكن، يعني الأماكن التي يجتمع فيها الناس لا تحويه الله سبحانه وتعالى، ولا تراه النواظر العيون، ولا تحجبه السواتر. الدال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده. نعم، هو محل الشاهد في برهان الحدوث. شنو برهان الحدوث؟ يقول بأنه عندنا عدم وحدوث زماني. العدم والحدوث ينقسمان إلى زمانيان وذاتيان. العدم والحدوث الزماني ما هو؟ يعني نحن نلاحظ الزمان، قطع الزمان، نقول زيد اللي اليوم انولد أمس ما كان موجود، إذن بلحاظ الزمان صار له حدوث زماني في هذا اليوم، أمس كان له عدم زماني واليوم كان له، واليوم حصل له وجود زماني وحدوث زماني. هذا معنى العدم والحدوث الزماني، يعني نحن نلاحظ العدم والحدوث بلحاظ قطع الزمان. أما العدم والحدوث الذاتي، نحن بعد ما لاحظ زيد ونلاحظ عام، نقول ماهية الإنسان متساوية النسبة في ذاتها إلى الوجود والعدم، اللي قبل شوي مر علينا الدورات الجديدة، الطبعات الجديدة اللي راح يجي، نقول نقول بأنه الممكن متساوي النسبة إلى في ذاته. هل هو موجود؟ لا. هل هو معدوم؟ لا، يحتاج إلى علة في كل منهما كما قلنا. هنا نقول بأنه هو في حد ذاته لا يقتضي الوجود والعدم. زين، فإذا وجدت العلة يقولون حصل له الحدوث، وإذا لم توجد حصل له العدم. هذا إذن ما نلاحظ قطع الزمان، نلاحظ نفس الموجود، ما نلاحظ زيد، نلاحظ الإنسان، ماهية الإنسان الممكنة. نعم، قل نعم، قد تلاحظ زيد بما هو إنسان، بما هو مثال للممكن، لابد أن هيش يسوي. يقول الحدوث وصف للوجود باعتبار كونه مسبوقا بالعدم، والعدم على قسمين: العدم المقابل للوجود وهو العدم الزماني الذي لا يجتمع مع الوجود، وعندنا عدم مجامع، والثاني العدم المجامع، العدم الذي يجتمع مع الوجود. عشان اجتمع الوجود مع العدم ما يصير، قلنا أنه الماهية متساوية النسبة للوجود والعدم، يعني اجتمع معها الوجود، لا هي تقتضي ولا هي تقتضي العدم بذاتها. ككفتي الميزان، الوجود وعدم، هذا معنى المجامع. والعدم المجامع الذي هو عدم الشيء في حد ذاته المجامع لوجوده بعد استناده إلى العلة. فإذا استند الممكن إلى علة يحصل الوجود، وتقول هذا الممكن، هذا الممكن اللي الآن موجود تقول وجوده بعلته، ولولا العلة هو معدوم. لا، زيد تشوفه أنت تمشي تقول هذا يجتمع فيه الوجود والعدم، وجوده بعلته ومن دون العلة فهو معدوم. زين، إذا هي لحاظ، يعني تلاحظ الزمان وتلاحظ الذات. يقول فالحدوث أيضا حدوث زماني، وهو مسبوقية وجود زيد بالعدم الزماني، كمسبوقية اليوم بالعدم في يوم أمس، ومسبوقية الحوادث اليوم بالحوادث يوم أمس، بالعدم يوم أمس، يعني حوادث اليوم معدومة يوم أمس. والثاني الحدوث الذاتي، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته. يقول لك هذا وجد زيد لأنه علته أوجدته، وإلا هو في ذاته معدوم كجميع الموجودات الممكنة. زين، يقول هذا مرجع الحدوث الذاتي والإمكان إلى الإمكان الماهوي، وهذا تقدم الكلام عنه أو سيأتي الكلام عنه بحسب الطبعات الجديدة. يعني أنه إثبات البرهان عبر الإمكان هذا يتوقف على برهان الإمكان. أما الآن نتكلم عن الحدوث والعدم الزمانيين، شلون نستفيد منهما في ماذا؟ في إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. يقول أثبت العلم الحديث نظام اسمه ديناميكية الحرارة، أو هم يسموها بالإنجليزي ثيرمو دايناميك. شنو هذا القانون؟ يقول بأنه دائما الحرارة تنتقل من الجسم الحار إلى البارد إلى أن يصبح كلاهما متساوي الحرارة. يعني تتخلي جسمين واحد فوق الثاني متلاصقين، هذا حرارة 100 وهذا حرارة 0، تشوف الحرارة تنتقل بينهما إلى أن يصير هذا 50 مثلا وهذا 50. طبعا إذا عزلته، وإلا الحرارة تتوزع تطلع تصير بحرارة الغرفة، كلاهما يصير بحسب حرارة الغرفة، بس إذا عزلتهم تنتقل الحرارة إلى أن يصبح كلاهما متساوي الحرارة. هكذا طبيعة الحرارة، أنها تنتقل من الأعلى إلى الأسفل تنتشر، وهذه الخاصية استفادوا منها في هذه المكيفات. يعني هذه المكيفات يخلون الغاز مع هذا الفريون في هذه الأنابيب، تصير أنابيب باردة، هذه الأنابيب باردة تمتص الحرارة وتطلعها برا، تمتص الحرارة مالت الغرفة. راجع اليوتيوب شوف أنه كيف يعمل السبلت، يقول لك الحرارة يمتصها، ولذا لما يمتص الحرارة يتكثف بخار الماء وينزل قطرات ماء، تشوفون السبلت في قطرات ماء دائما يخلون غرشة أو شيء. هاي معنى ديناميكا الحرارة. زي هاي شنو علاقتها بوجود الله؟ نقول الحرارة الموجودة الآن كل شيء مثل الشمس، الشمس لها صحيح حرارة غائلة ولكن هي محدودة. يعني العلماء يستطيعون يقولون هل قد قطر الشمس، هل قد قطر الشمس، إذن هل قد تستوعب، هل قد تستوعب من الحرارة كذا كذا مليار أو تريليون درجة حرارة. زين، هاي لو كانت أزلية الشمس لكانت الآن انطفت من زمان لهذا القانون، أنه ماذا؟ الحرارة تنتقل. كان الآن يعني هم يقدرون يقدرون، الآن العلماء يقدرون يقدرون أن هذه الشمس متى راح تنطفي، بعد كذا وكذا مليون سنة مثلا راح تنطفي لهذا القانون، لأن دائما الحرارة هي في تناقص، الشمس في تناقص مستمر إلى أن تصل إلى مرحلة تبرد. فإذا لو كانت أزلية لكانت بردت من زمان، فإذا هي حادثة. هذه المقدمة الأولى، مقدمة الأولى حسية، مو حسية يعني ندركها بالحواس الخمس، بل ندركها ولو بمعونة التجربة، هذه بمعونة معرفتنا لهذه القوانين. زين، وكل المقدمة الثانية عقلية، كل حادث يحتاج إلى محدث، لأن حادث يعني وجد الآن، وجد. زين، ما هو موجده؟ هو أوجد نفسه، فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، فإذا هو وجد، فإذا لابد أن يكون له موجد. يقول: أثبت العلم بوضوح أن هنالك انتقالا حراريا مستمرا من الأجسام الحارة إلى الباردة، ولا تتحقق في عالم الطبيعة عملية طبيعية متعاكسة، يعني تنتقل الحرارة من البارد إلى شلون، عفوا، تنتقل البرودة من إلى الحار، لا، الحرارة تنتقل إلى البارد. ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام وينضب فيها معين الطاقة، كلها تصير على درجة حرارة متساوية، وعند ذلك لن تتحقق عمليات كيميائية وطبيعية وغير ذلك. إن الحياة في عالم المادة أمر حادث، هذا يكشف على أنه أمر حادث ولها بداية، إذ لو كانت أزلية وبلا ابتداء لزم استهلاك كل هذه الطاقات وانضباط ظاهرة الحياة المادية منذ زمن بعيد. ولذا إلى ما ذكرنا أشار فرانك آلن أستاذ علم الفيزياء، قال في قانون الثيرموديناميك: أثبت العلم أن العالم لا يزال يتجه إلى نقطة تتساوى فيها درجة حرارة جميع الأجسام، ولا توجد هنالك طاقة مؤثرة لعملية الحياة، فلو لم يكن للعالم بداية وكان موجودا منذ الأزل لزم أن يقضى للحياة أجلها منذ أمد بعيد، فالشمس المشرقة والنجوم المليئة من الظواهر الحيوية أصدق شاهد على أن العالم قد حدث في زمان معين، فليس العالم إلا مخلوقا حادثا. هذه هي الصغرى، أثبتنا ماذا؟ حدوث العالم. ويضم إليها الأصل البديهي العقلي، وهو أن كل أمر غير ذاتي وأمر حادث يحتاج إلى محدث وخالق. فما هو المحدث لحياة المادة؟ هي محدثة لنفسها؟ هذا باطل، لأن المفروض أنها كانت قبل الحدوث عدم، فاقدة، فكيف أوجدت نفسها؟ فاقد الشيء يستحيل أن يكون معطيا له، فلا مناص من قبول الفرض الثاني أن لها محدث. إلى هنا تم دور الحدوث الزماني في البرهان، وأنتج أن هنالك موجود غير مادي هو أحدث هذا النظام. زين، هل هو ممكن أم أنه واجب؟ هذا يتوقف على براهين أخرى، المهم أنها تحتاج إلى علة. إجا واحد هم ما عنده شغل وعمل، اسمه راسل من الفلاسفة مثل ديفيد هيوم اللي تقدم معنا، وأشكل يقول بأنه هذا البرهان برهان يتوقف على قانون العلية، وقانون العلية لا يمكن تحقيقه إلا بالتجربة. شوف هنا نفس الخطأ مال ديفيد هيوم، والتجربة لا يمكن إجراؤها على الكون. احنا ما جئنا قاعدين ويا الله والعياذ بالله وقلنا له يلا اخلق الكون، خلقه، يلا اخلقه مرة ثانية مثلا حتى يكرر يصير تجربة. هذا الكون موجود مرة واحدة، فإذا لا يمكن إجراء التجربة على الكون. وأنتم استدللتم بقانون العلية الذي هو شنو؟ قانون تجريبي، فاستدللتم بقانون تجريبي على ما لا يمكن إجراء التجربة فيه، والجواب نفس الجواب السابق أنه هذا قانون عقلي. أنت يعني تقول ماكو برهان إلا تجريبي، حاصرين نفسكم بالبراهين التجريبية. من يقول أنه البراهين ليست تجريبية إلا تجريبية؟ البراهين إما تكون شرعية من الشارع، يعني أدلة شرعية فقهية، وإما أن تكون تجريبية اللي هي H2O وCO2 وهذه تثبتوها بالكيمياء والفيزياء، وإما أن تكون براهين عقلية. وهنا هذا البرهان عقلي، المقدمة الأولى حسية وهو أنه أثبتنا بأن هذا العالم حادث، والمقدمة الثانية قانون العلية العقلي أن كل معلول يحتاج إلى علة، ولا يمكن أن يكون المعلول يثبت نفسه. يلا شو يقول الراسل؟ لا يصح أن يستنتج من هذا القانون أن العالم مخلوق لخالق، لأن استنتاج هذا القانون باستنتاج وجود الخالق يتوقف على أصل علي قائم على مبدأ العلية، والاستنتاج العلي في العلوم غير جائز إلا إذا انطبقت عليه قوانين العلمية، يسويها قوانين علمية هو يسميها كأنه هي ذيك قوانين جهلية، بس التجربة هي القوانين العلمية. ومن المعلوم استحالة إجراء العمليات التجريبية، العملية التجريبية على خلقة العالم، لأنه يحتاج إلى تكرر، ففرض كون العالم مخلوق لخالق محدث ليس أولى من فرض حدوثه لا بلا علة. يعني كلاهما محال، كلاهما لا يمكن إثباته، فإن الفرضين مشتركان في نقض القوانين العلمية. يلاحظ عليه أن برهان الحدوث متشكل مقدمتين، إحداهما حسية أثبتتها البراهين التجريبية وهو حدوث العالم، والثاني عقلي، وليس هذا مستفادا من الأبحاث التجريبية والعلمية تسميها، بل هو خارج عن نطاق التجربة، كما أن النتيجة المذكورة ليست مما تنالها يد التجربة وتنطبق عليها قوانينها. فإن كان مراد راسل من تساوي فرض مخلوقية العالم وفرض وجودي صدفة أنهما خارجان عن نطاق التجربة صحيح، ولكن غير متساويين عند العاقل الذي هو الحاكم الفريد في أمثال هذه الأبحاث الخارجة عن نطاق التجربة. فكأن راسل رفض العقل وبراهين البراهين العقلية، وحصر طريق الاستدلال بماذا؟ بالاستقراء والتجربة، كما هو مختار جميع الفلاسفة الحسيين، وقد برهن على فساد هذا المبنى في محله. والحمد لله رب العالمين.